الحمد لله مكرمنا بآياته مجالي عناياته ورعاياته ومحطات تعليماته وتوجيهاته وتنبيهاته أرسل بها إلينا من ختم به رسالاته عبده المجتبى محمد أعظم مظاهر قدرة الحق تعالى وآياته صل اللهم وسلم وبارك وكرم في كل لمحة ونفس أبدا سرمدا على عبدك الهادي إلى طريق الهدى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه السعداء ومن به مقتدى وعلى آبائه وإخوانه من أنبيائك ورسلك سادات أهل المجد والهدى فيما خفي وما بدا في الدنيا وغدا وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في تأمل خطاب ربنا وكلامه وتنعمنا بما أوحى إلى عبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من آياته وبيناته ودلالاته، مررنا على قوله جل جلاله وتعالى في علاه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، جعلنا الله إياكم معه، وجعل إيماننا معه، وجعل عملنا معه، وجعل حشرنا معه، وربطنا به ربطا لا ينحل أبدا. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، وهم على درجات في هذا النور وقوة إضاءته وإشراقه على قدر ما اتصلوا بمصدر النور ومنبع النور، نور الله الأكبر عبده المصطفى محمد خير البشر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي قال عنه في الآية الأخرى: قد جاءكم من الله نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فتتنور به القلوب والعقول والأفكار والأعضاء بتصديقه واتباعه والاهتداء بهديه والاقتداء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى قدر ذلك يظهر النور في قلب المؤمن في الدنيا وبين يديه وعن يمينه في العقبى. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، ولقوة إضاءة ذلك النور عبر الحق بالسعي فيه فقال: يسعى نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يكاد أن يسبقهم في خطواتهم إن تحركوا يمنة أو يسرى أو ذهبوا أماما أو حيثما اتجهوا، فالنور يسعى يسعى، وإنما السعي للأمر الذي يجري ويمضي بسرعة. فكذلك لقوة هذا النور عبر فيه بالسعي فقال: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ومع ذلك فكلهم بأصنافهم، من كان نوره أقل وأضعف ومن كان نوره أضوى، الكل يطلب إتمام هذا النور، لأنه علامة رضوان الغفور وسبب نيل العطاء الموفور. قال يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، فهم على هذه الطلبات من رب البريات في الدنيا والبرزخ والآخرات: ربنا أتمم لنا نورنا، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل، أي نصيبنا من نورك الذي بعثت به عبدك المصطفى محمد. هذا من أتمم لنا نورنا، اجعله تاما كاملا متزايدا متناميا دائما أبديا سرمدا لا ينقطع ولا يضعف ولا يخبو أبدا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. في إتمام النور إظهار الحاجة والعجز والضعف، وإظهار أنهم لا يأمنون مكر الجبار. وفي قول واغفر الإقرار بالتقصير وذلك لا ينفك عنه صغير ولا كبير فما أحد يقوم بحق الله كما ينبغي لا من أهل الأرض ولا من أهل السماء. ولقد خلق الله ملائكة أحدهم منذ خلقه إلى أن تقوم الساعة وهو راكع والآخر منذ خلقه إلى أن تقوم الساعة وهو ساجد والآخر منذ خلقه إلى أن تقوم الساعة وهو قائما بين يدي ربه فإذا جمع الخلق في القيامة جاء هؤلاء الملائكة وقالوا سبحانك يا ربنا ما عبدناك حق عبادتك ولا عرفناك حق معرفتك. فسبحانه لا يحصى عليه ثناء ولا يقوم بحق أحد والكل يحتاج إلى مغفرة هذا الإله الغفور. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ويشهدون العظمة في الذي التجأوا إليه والحسن الذي تحصنوا به والملاذ الذي لاذوا به وهو الرحمن القادر على كل شيء إنك على كل شيء قدير عظيم القدرة على كل ما تريد وليس لغيرك من قدرة إلا ما آتيتهم وبمقدار ما أذنت لهم فهم عاجزون على الحقيقة والقدرة كلها لك يا رب الخليقة. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذا دعاء الذين مع محمدين والذين يحشرون مع محمدين فكن داعيا بهذا الدعاء ليالي رمضان وأيام وغيرها من أيام عمرك وقل ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقول جل جلاله يا أيها النبي بعد هذه البيانات لواجب البيوت والأسر أن تحصن وتحفظ بوحي الحق الأكبر وامتثال ما به أمر والبعد عما عنه زجر في عاداتهم وما يجري من أقوالهم وأفعالهم وما يجعلون من أمتعة ومن صور وسط الديار ومن مسموعات ومن مقروءات ومن منظورات يقوم في على منهج الحق تبارك وتعالى تحصن بذلك البيوت يكثر فيها ذكر الحق جل جلاله وذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيقوى عندهم الإيمان واليقين ويتصفون وتحلو صفاتهم بما هو أحسن وأجمل. إذن هذا مسلك الأخيار الصالحين في الدنيا وهناك مسالك للضر للشر للفساد للفسوق تغزو البيوت والديار والمنازل. ولما طبع الله الدنيا على ظهور هذا وهذا ووجود هذا وهذا بين الواجب للذين آمنوا به وأكرموا بمعرفة الحق وإدراك الحقيقة واستمسكوا بالعروة الوثيقة أن واجبهم أن يجاهدوا على ظهر هذه الأرض ما داموا على ظهر هذه الأرض في حفظ أنفسهم ومن يليهم وفي دعوة من سواهم وفي بيان الحق للخلق أجمعين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار وجه الخطاب لرأسنا ولأساسنا لنعلم من وراء ما يلزمنا وما ينبغي لنا. وإذا كان هذا الخطاب لسيدنا فنحن من بعده أين مسارنا إلا أن نخطو حيث خطأ وأن نمضي حيث مضى وأن نمشي كما مشى. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقد تفسرت وتترجمت في هديه وفي سنته وفي مسلكه صلى الله عليه وسلم أعلى معاني المجاهدة للكفار وللمنافقين. وكان المنافقون بين يديه يصلون معه بأجسادهم ويحضرون معه ويقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إلى غير ذلك. فكان قد جاهدهم وأغلظ عليهم ولم نرى في هذه المجاهدة والإغلاظ شيئا من سوء الخلق ولا من إيقاع النفس في النفرة والبعد، بل رأينا صبرا ورأينا خلقا ورأينا فتحا لأبواب الرجعة والإنابة. وهكذا، وقد جاءنا في الحديث أنه لما قذف الله الإيمان في قلوب بعض الذين كان على النفاق، فجاء إلى سيدنا المصطفى خاضعا خاشعا منيبا إلى الرب قاصدا الرب من بابه، لا إذا بأعتابه، قال يا رسول الله الإسلام ها هنا وأشار إلى لساني، والكفر ها هنا وأشار إلى قلبي، يا رسول الله كنت على كذا وكذا وكذا. فوضع صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له وأشرق نور الإيمان في قلبه، قال يا رسول الله إني كنت مع قومي يتأمرون عليك ويعملون ونجتمع ونقول ونفعل، أفلا أخبرك بأسماه ونبيكم؟ قال له لا، بل من جاء منهم كما جيتنا فاعتذر استغفرنا له كما استغفرنا لك، ومن لا فالله حسيبه، وما أمرت أن أفتش عن قلوب الناس، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهكذا كان هديه. فما معنى هذا الإغلاظ؟ هذا الإغلاظ تبين تماما في عدم السماح لظلمة الكفر وسوءه أن تنخر وتجد مجالا بين المؤمنين، فلا قبول لشيء من شؤونه، ولا فسح مجال للمنافقين أن يتمادوا بأمرهم إلى إضرار بالمؤمنين، ولا إلى إقرار لهم على شيء من سيئاتهم، ولا محابات لهم فيما يغضب الحق ويغضب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فيما تبين من سكوته عن بعض الأشياء وإعراضه عن بعض الأشياء وتخويفه وتحذيره عليه الصلاة والسلام وما إلى ذلك، فكان ذلك هو الإغلاظ الذي أمر به وترجمه بعمله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولا تفسح لهم مجالا بأن ترضى شيئا من فسادهم ولا كفرهم، ولا أن تهمل شأنا من شؤون الحياة ينفذون منه للضر وللأذى ولنشر الكفر والتشكيك وما إلى ذلك، فكان يقفل هذه الأبواب ويسد الحجاب ويعمل كل ما يجدي من أسلوب في تقريب وتحبيب وإنقاذ وهداية. وبذا سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام في خروجه في غزوة بدر الثالثة التي تسمى بالصغرى استخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي، وكان أبوه مشهور بأنه رأس المنافقين في المدينة، فاستخلف ولده على المدينة عسى أن يؤوب قلب أبيه وعسى أن ينيب. وبكل ما عمل معه صلى الله عليه وسلم قال بعض الحفاظ وبعض علماء السيرة أنه ندم في آخر عمره، وأنه أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قميصه ويريد أن يستغفر له، حتى شك من شك منهم في أنه آمن في أواخر عمره وكان بأسلوبه الذي قابل به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام مرضه، اهتز قلوب كثير من أصحابه المنافقين وقالوا لو لم يعلم صدق محمد ما كان بهذه الصورة معه الآن عند الوفاة. فدعاهم ذلك إلى الإيمان بالله جل جلاله وتعالى في علاه. وما ذاك إلا خلق النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ويقول وقد صلى عليه كما سمعنا وكما عرفنا، وجذب قميصه سيدنا عمر بن الخطاب قال تصلي رسول الله على رأس المنافقين، قال إني لم أنهى وإني خيرت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. ثم أنزل الله عليه بعد ذلك ولا تصلي على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. يقول: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصير ومن كان مصيره هذا وهو الدوام في النار الموقدة. كيف تقتدي به؟ كيف تحابيه؟ كيف تعظمه؟ فهكذا يجب أن ندين الله تبارك وتعالى بانطواء قلوبنا على معرفة هذه الحقائق، وأن الناس في عواقبهم لا يدخل الجنة إلا مؤمن. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، يقول عليه الصلاة والسلام. فنرثي هؤلاء الذين ابتلوا بالكفر ونحزن عليهم، ونوقن أن من مات منهم على الكفر وقد بلغته الدعوة فهو مخلد في النار. بئس المصير، بئس المصير لمسير يدوم شره ويدوم ضره. لو كان مصير فيه ألم وتعب ينقضي ما قال بئس المصير، ولكن بئس المصير مصير يتأبد ضره وشره وبلاه وعذابه، والعياذ بالله تبارك وتعالى، لا يرجى منه إنقاذ. ومواهم جهنم وبئس المصير. فكل من مات على الكفر والنفاق، وإن كان النفاق من جملة الكفر لأنه مجيز بأن أصحابه يظهرون ما لا يبطلون، وبذلك يشتد عليهم العذاب في الآخرة والعياذ بالله تعالى، ويعاملون بموافقة ما كانوا عليه من النفاق في هذه الدنيا، حتى أن منهم من يحمى وسط النار في وسط قدر فيصيح فيقول: نحن لا نحميك إنما نحمي القدرة، نحن لا نحرقك إنما نحرق القدرة. ما كذا النفاق حقك اللي كنت بتقول كذا، واقع كذا ومظهر كذا وباطن كذا، نحن ما نحميك، أنت تقول أنا مؤمن أنا مسلم من أول وباطنك كفر وما إليك، فكما هكذا. فيعاملون بسوء ما عاملوا به الحق ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فيجب كذلك، ومن مجاهدتنا لهم اجتهادنا في دعوتهم إلى الإسلام والحق إلى الله تبارك وتعالى بكل ما قدرنا عليه من ذلك، فقد كان هذا هديه عليه الصلاة والسلام، ويعرض عليهم ولو في أواخر لحظات أعمارهم، ويقول لأحدهم: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله. وهكذا. وقد سمعنا ما روي عنه أنه لما دخل على الشاب اليهودي الذي مرض فعاده عليه الصلاة والسلام ودعاه إلى الإسلام في هذه اللحظات الأخيرة، وقال: قل لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله. فنظر إلى وجه أبيه يهاب ويخاف منه، وأبوه اليهودي يعلم أنه مصر على يهوديته في تبعية قادته من الذين آثروا الدنيا، وأن محمد هو صاحب الحق، وأنه النبي الذي بشر به موسى، والآن ابنه سيموت ما بيبقى على ظهر الحياة وما بينفع كلام الجماعة ذول اللي خالفوه وخانوا. فقال له: أطيع أبا القاسم. فشهد شهادة الحق ومات. فخرج صلى الله عليه وسلم فرحا بإنقاذه وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه مظاهر جهاده صلى الله عليه وسلم، وهكذا مضى صحبه الأكرمون والخلفاء الراشدون، وبذلوا الوسع في هداية الناس وفي إرشادهم وبيان الحق لهم، وأظهروا لهم جمال منهج الله وشريعته ودينه بأحسن الصور. ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وإن عليك إلا البلاغ. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ومن عاند وتعدى وقاتل فقاتله، هذا هو الجهاد الصحيح. قال تعالى: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وقال جل جلاله: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فليس جهادهم في هذه الحالة والإغلاظ عليهم بأن تكرههم على القتال وهم لا يقاتلون؟ ولا فيعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فإن لم يعتزلوكم ويلقوا لكم يكفوا وجه فخذوه، وهذا أمر منطقي صحيح واضح لا مجال لأن يسلك العاقل غيره على ظهر هذه الأرض. يقول تعالى بعد أن بين كل ذلك، أخبر أن الدائرة تدور على هذه القلوب، وإن كانت البيوت الصالحة من أقوى ما يوجد في العالم من أسباب التأثير الطيب الإيجابي، نعم، والبيوت السيئة من أقوى ما يوجد في العالم من أسباب التأثير السيء الخبيث، نعم، ومع ذلك كله فإذا صلح قلب وصفى مع هذا الإله فلا يضره أنه أكره أن يعيش في أسرة أو في بيت أو مع جماعة أو في منطقة أهلها على الزيغ والكفر والضلال، وسيحفظ له صدقه وإخلاصه وأدبه مع رب جل جلاله وسيرفع درجات، كما لا ينفع من خبث قلبه ووقع في المهالك التي لا ينظر الله إلى أهلها ولا يغفر لهم من الشرك والكفر، وإن عاش في بيت الصلاح والبر والتقوى والزهادة والعبادة ولو في بيت النبوة. فضرب الله المثل الذي ختم به السورة وقال ضرب الله مثلا للذين كفروا، وذكر امرأتين عاشتا في بيوت صالحة طاهرة نقية عظيمة منورة بيوت نبوة ورسالة، لكن كانتا على الكفر وعلى النفاق ويظهران لساداتنا الأنبياء ما لا يبطنان ويعاونان عليهما الكفار، فلم ينفعهم كونهم في هذه البيوت الطاهرة وخابوا وخسروا والعياذ بالله. ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، امرأة النبي نوح على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وكانت تخون النبي نوح في إبطان الكفر وفي قولها عليه بين القوم إنه مجنون، وفي إخبارها من عرفت أنه آمن به من قومه المستضعفين أن تخبر عنه الجبارين ليؤذونه وتقول دخل اليوم عنده فلان واليوم أسلم على يده فلان فليؤذون قومه، هذه خيانتها. وامرأة لوط كانت تخون النبي لوط بماذا؟ كانت تبطن الكفر وكانت تساعد الفجار الفساق من الكفار وتقول لهم اجعل لكم علامة إذا جاءوا عند ضيوف تجون تأذونهم بجرائمكم، إن كان في النهار تلصي النار تشعل نار في السطح، وإن كان في الليل تجعل دخان في الليل تشعل النار، وإن كان في النهار تجعل دخانا تدخن حتى تعلموا أن في ضيوف نزلوا عند سيدنا لوط فيجون يأذونهم، هذه خيانتهم. وكانت هذه الخيانة في ما قال سيدنا عبد الله بن عباس أن الخيانة المتعلقة بالفواحش ما تكون في بيوت الأنبياء ولو كن أزواجهن من المنافقات، ما يكون عندهم خيانة متعلقة بالفاحشة قط، بل ما بغت ولا زنت امرأة نبي قط، فذاك يصون الله عنه أنبياءه وفرشهم ويصون ديارهم عن ذلك، ومهما كانت خانت بالكفر والموالاة للكافرين ومساعدتهم على سوء لكن لا تصل إلى هذه الحدود غيرة من الله على أنبيائه وغيرة من الله على أصفيائه، فلا يمكنهن من الخيانة المتعلقة بشان الزوجية ولا بشان الفاحشة أصلا، هكذا جميع زوجات الأنبياء وأمهاتهم، فلا يخرج نبي من شبهة ولا من زنا قط، ولكن من النكاح الصحيح. حتى جاء خاتمهم وقال خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، ما افترقت من شعبتي صهر ولا نسب إلا كنت في خيرها، حتى كنت بين أبوي أو خرجت صلى الله عليه وسلم، فأنا خيار من خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك حماية الله للأنبياء، فهذه معنى خياناتهم. ضرب الله مثلا إن كفر امرأة نوح امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، تحت عبدين من عبادنا الذين اصطفيناهم واجتبيناهم وخصصناهم بالنبوة والرسالة، صالحين في أعلى درجات الصلاح وذرى الهدى والفلاح، فخانتاهما. يقول والحق تبارك وتعالى لمن أشرك به وكفر لا يغفر، كما قال إن الله لا يغفر لمن أشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذلك عند التمادي في إيذاء أنبياء وأولياء يغضب غضب، ما عاد ينفع معه شيء ولا ينفع أصحاب ذلك معهم منهم شيء. ولذا لما يذكر شأن المنافقين وهم يبطنون الكفر وذكر عدم مغفرته لهم، وقرن ذلك بأسباب غيرته على حبيب محمد، لأنهم الذين يؤذونه والذين يلوون رؤوسهم عند قولهم تعالوا إليه يستغفر لكم، والذين يحكون عليه المؤامرات ويقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، فذكر هذه الحيثيات التي أغضبت الجبار عليهم. ها يقول سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم مستكبرون، هؤلاء ما يعرفون قدرك ولا يعرفون أنك نبي المحبوب لدي، ولا يأتون عندك لتستغفرني لهم، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. أعوذ بالله من غضب الله، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. بعدين ذكر الحيثيات، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، هؤلاء يتآمرون عليك ويريدون أذاك، هم الذين يقولون تنفقوا على من حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض لكن المنافقين لا يفقهون. وبعدين يقولون رجعنا إلى المدينة ليخرجن العزم الذل، يعدون أنفسهم عزة وهم الأذلة، ويريدون نسبة الذل إليك وأنت أعز من خلقت ولا أعز منك. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وهؤلاء وهذان أيضا وهاتان امرأة نوح وامرأة لوط لما آذيا الأنبياء وأبطنا الكفر حرمهم الله بركة بيت النبوة وأن لا مغفرة لهم والعياذ بالله تعالى، كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا أن يرحمهما أو أن يغفر لهما، وقد أشرك به وأشركتا به وقد تآمرتا على أنبيائه، فلم يغني عنهما النبي من الله شيئا ولم يملك لهم من الله شيئا والعياذ بالله تبارك وتعالى. فليحذر الذي يتعرض لغضب الله تعالى ثم يعتمد على أنه صاحب صالحا أو جالس مقربا ولو كان نبيا. ولذا كنت بهذه المثابة وصورة تعرضت لهذا الغضب فيخشى عليك أن لا ينفعك شيء من ذلك تحت دائرة إن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك غضبه إذا غضب غيرة على أنبيائه وأوليائه والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن أرجو بركة هذه البيوت وهذه الصحبة بالولاء وبالمحبة وبالمتابعة وبالمشابهة وبتنفيذ الأمر، فذلك هو الذي يرجى لأهل هذه المعية وأن ينالوا المزية. قال تعالى فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين، أي قيل لكل من امرأة نوح ولوط ادخلا النار مع الداخلين في عالم البرزخ بالتعذيب في القبور وإخبارهم أن مآلهم هذه النار، ثم يوم القيامة بالدخول الفعلي ادخل النار مع الداخلين، ويوم القيامة تدخل آل فرعون أشد العذاب. فكذلك في ذاك اليوم يقال لامرأة نوح تدخل النار مع الداخلين من الكفار والفاجرين، والعياذ بالله، لما خنتما أنبياءنا وكذبتما بهم وبما أرسلناهم إليكم وبما أرسلناهم إليكم به، فبذلك أدخل النار مع كل من كذب هؤلاء الأنبياء وكل من عاند هؤلاء الأنبياء، أدخل النار مع الداخلين والعياذ بالله تبارك وتعالى. وضرب الله مثلا للذين آمنوا، وختم السورة بضرب المثل للمؤمنين بامرأتين صالحتين، إحداهما عاشت في بيت الصلاح والتقوى والبر وبين الأنبياء، والأخرى عاشت في قصر الكفر والطاغوت والظلم والعدوان والطغيان، فما نقص أجرها ولا قل قدرها عند ربها جل جلاله. وسيقص علينا خبرهما. رزقنا الله محبة الصالحين والاقتداء بسيد المرسلين، واجعل بيوتنا بيوت الصالحين وبيوت الهداة المهتدين، ولا أسكنها إلا سعيدا في الدارين، ودفع عنا وعن بيوتنا مصائب الدنيا والآخرة وشرور الدنيا والآخرة، ورحم موتانا وأحيانا بالرحمة الواسعة، وجمعنا وإياهم في مراتب القرب الرافعة وفي الدرجات العلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، في خير ولطف وعافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.